أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن فاعل المتغير وعلته لا بد أن يكون متغير، وذلك لأن ذلك المتغير لجهة كونه معلولا لفاعل ما، فيجب أن ينوجد ذلك المتغير عند وجود علته. فلو وجدت العلة وجب لأجل ذلك أن ينوجد ذلك المعلول المتغير، فإذا قام ذلك المعلول بالتغير بعد ذلك فلا يخلو، إما أن تكون تلك الحالة التي تغير إليها ذلك المعلول معلولة أيضا لتلك العلة الثابتة في الرتبة السابقة، أو أنه يكون أو أن هذه الحالة تكون معلولة لعلة أخرى. فإن كانت تلك الحالة الثانية التي تغير إليها المتغير معلولة لنفس العلة الأولى لازم تخلف المعلول عن علته، لأن هذه الحالة التي تغير إليها المتغير يعني الحالة الثانية لجهة كونها معلولة أيضا لنفس العلة التي أوجدت الحالة الأولى من التغير، فكان ينبغي لذلك لهذه الحالة الثانية أن تنوجد بوجود علتها، فيلزم أن لا يكون هناك تغير في المعلول حينئذ، بل يلزم أن ينوجد المعلول على حالته الثانية بشكل دفعي، هذا خلف. وأما إذا فرضنا أن علة هذه الحالة الثانية التي تغير إليها المتغير هي علة ثانية، فقد صدق أن فاعل المتغير متغير، إذ عند تغير هذا المعلول تغيرت هذه العلة. أو أن نفرض أن هذا المتغير في حالته الثانية لا يحتاج إلى علة، وهذا فرض باطل، لأنه لمقتضى تغيره أنه حادث لم يكن ثم كان، فيحتاج إلى علة. وقد ظهر بذلك أن فاعل المتغير لا بد أن يكون متغيرا حتى لا يلزم تخلف المعلول عن علته عند فرض تغيره. وقد تسبب هذا القول وهذه القاعدة بإشكال معروف، وهو كيفية ربط المتغير بالثابت، فإن الدلائل قائمة على أن المبدأ الأول ومفيض الوجود والذات الواجبة مبدأ ثابت لا تغير فيه، لأن التغير يلازم الحدوث ويلازم الإمكان. ولكننا إذا جئنا إلى تلك المعلولات المتغيرة ووقفنا على عللها التي لا بد أن تكون متغيرة كذلك، ثم قمنا بالتسلسل عليه السلام في هذه العلل، فسوف ترجع كل هذه العلل المتغيرة إلى علل فوقها لا بد أن تكون أيضا متغير إلى أن نصل إلى المبدأ الأول وعلت العلل. فإن التزمنا بكونها متغيرة كذلك تطبيقا لهذه القاعدة فيلزم التغير في المبدأ الأول وهو واضح البطلان، أو أن نرتكب تخصيص القاعدة والقاعدة عقلية لا تقبل التخصيص. وقد طرح في هذا الكتاب جواب مبتن على القول بالحركة الجوهرية، توضيح ذلك أن الأعراض لكونها غير لازمة وغير ذاتية لموضوعاتها فلا بد عند عروض الوصف على موضوعه أن يكون هناك علة قد اقتضت ذلك العروض، وهذا بخلاف الأمور الذاتية فإنها لمكان ذاتيتها فإنها تلحق الموضوع بمجرد وجوده، ولذلك قيل إن الذات لا يعلل. فالعرض يحتاج إلى علة توجده لموصوفه، ولكن الذاتيات لا تحتاج إلى علة توجدها، بل يكفي أن تنوجد العلة التي توجد الذات فتنوجد الذاتيات بتبع وجود هذه الذات وبالجملة. فيكفي في وجود الذاتيات أن يكون هناك علة توجد أصل الذات فتترتب عليها جميع ذاتياتها، ولا يكفي لوجود الأعراض وجود علة توجد الذات، بل لا بد من علتين، من علة توجد هذه الذات المعروضة للأوصاف، ومن علة تقتضي عروض تلك الأوصاف على الذات. فلا نحتاج إلى علة توجد الحرارة للنار، بل يكفي أن تنوجد تلك العلة التي توجد النار فتنوجد جميع ذاتيات هذه النار بوجودها. ولكن مثل البياض الذي على الحائط لا يكفي في وجوده أن ينوجد الحائط بوجود علته، لا يكفي لكي ينوجد البياض على الحائط أن يكون هناك علة توجد الحائط، بل لا بد من علتين، علة توجد المعروض وعلة تسبب إلى انتساب ذلك العرض إلى معروض. إذا اتضح ذلك فإن المتغير المعلول المتغير إنما يحتاج إلى علة عندما يكون ذلك التغير في الأعراض، فحينئذ يقال إن المتغير لا بد له من علة، وبتطبيق القاعدة العقلية نكتشف أن فاعل هذا التغير لا بد أن يكون متغير. وأما إذا فرضنا أن التغير كان في الجوهر بأن يكون التغير من ذاتيات الجوهر بحيث يكفي أن يكون هناك علة توجد الجوهر فتترتب على هذا الجوهر جميع ذاتياته والتي من جملتها التغير، مش التغير في الكم هذا عارض، مش التغير في الأين هذا عارض، التغير في أصل الذات، بأن نفترض أن هناك تغيرا ذاتيا للجوهر، يعني أن الجوهر متغير في ذاته، فحينئذ يكفي أن توجد العلة الجوهرة فتترتب على هذا الجوهر جميع الذاتيات والتي منها التغير، فلا يكون التغير هاهنا محتاجا إلى علة. حتى ننقل الكلام إلى علته فنقول إن فاعل التغير لا بد أن يكون متغير، وبعبارة مجملة أو ملخصة، لا إشكال أن هناك تغيرا في الأعراض وأن هناك أعراضا متغيرة، غير أن هذه الأعراض المتغيرة لا بد أن ترجع إلى تغير يكون من ذاتيات الشيء، لأن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، فالأعراض المتغيرة لا بد لها من فاعل ولا بد أن يكون فاعلها متغيرا، غير أنه في نهاية السلسلة لا بد أن نصل إلى متغير يكون التغير من ذاتياته وهو ذلك الجوهر الذي سيأتي معنا في عند شرح الحركة الجوهرية، أن كل هذا التغير في الأعراض هو ناشئ حقيقة من التغير في الجوهر، فهذه الأعراض المتغيرة لا بد لها فاعل ولا بد أن يكون فاعلها متغيرا، ولكن في نهاية السلسلة لا بد أن نصل إلى متغير يكون التغير من ذاته وذاتياته وهو ذلك الجوهر، وإذا كان التغير من ذاتياته فلا يحتاج هذا التغير إلى علة توجده، بل يكفي أن تنوجد العلة التي توجد الجوهر حتى تترتب على هذا الجوهر جميع ذاتياته، فحينئذ تكون هذه العلة قد أوجدت الجوهر لا أنها قد أوجدت التغير، ويكفي عند وجود الجوهر أن تنوجد ذاتيات الجوهر والتي منها التغير، إلا أن هذا الجواب بهذا البيان يقع موردا للإشكال، وذلك لأننا لا نعني من قاعدة أن الذات لا يعلل أن الذاتيات لا تحتاج في وجودها إلى العلم، بل كل حادث وكل ممكن لا بد من علة توجده، سواء كان ذاتيا أو كان أمرا عارضا، غاية الأمر أن الذاتيات لا تحتاج إلى جعل مستقل من علتها، بل إن جعل موضوعاتها يكون بنفسه جعلا لها. الآن عندما نقول إن الحرارة من ذاتيات النار لا نعني أن الحرارة لا تحتاج إلى علة توجدها، نعم غاية المراد أن جعل النار ليس جعلا مستقلا، عفوا جعل الحرارة ليس جعلا مستقلا عن جعل النار، بل إن العلة توجد الحرارة بنفس إيجاد النار، فيصدق على العلة التي أوجدت النار أنها قد أوجدت ذاتها وأنها قد أوجدت ذاتياتها أيضا، وهذا بخلاف الأعراض فإنها تحتاج إلى جعل مستقل عن جعل موضوعاتها. فقولنا إن الذات لا يعلل يعني أنه لا يسأل عن علة الذات بسبب أنها معروفة وهي نفس العلة التي أوجدت الذات، لا أنه ليس للذاتيات علل. وحينئذ فحتى عندما نفرض وجود تغير يكون من ذاتيات الشيء، فإن هذا التغير يكون مجعولا ومعلولا لفاعل ما هو نفس ذلك الفاعل الذي أوجد الجوهر والموضوع. فحتى عندما نصل في نهاية السلسلة إلى تغير يكون من ذاتيات الشيء، من ذاتيات المتغير، من ذاتيات الموضوع، سوف يكون هناك علة هي التي أوجدت هذا الموضوع، وهي التي أوجدت ذلك التغير بنفس إيجادها للموضوع لا بجعل آخر. فلا يكون في هذا الجواب دفعا للإشكال. والجواب على ذلك الجواب على، ولذلك قلنا ذلك، والجواب أن هذه الإشكالية إنما نشأت من عدم الفهم الدقيق للحركة ومفهومها، أو للحركة الجوهرية ومفهومها. فإن الحركة ليست أمرا يلحق الوجود ويكون من ذاتياته أو يكون من أعراضه، بل الحركة بنفسها كما تقدم هي نحو من أنحاء الوجود السيال. فقول العلامة ها هنا إننا سوف نرجع في نهاية السلسلة إلى فاعل يكون التغير من ذاتياته، لا يريد من الذات ها هنا ما يقع في قولنا الذات لا يعلل، بل إن التغير سوف يرجع إلى فاعل هو بذاته التغير، لأنه سيأتي معنا أن الحركة الجوهرية لا تعني أن هناك جوهرا وأن الحركة من ذاتياته، بل أن هناك جوهرا حقيقة هذا الجوهر هي الحركة، لأن الحركة نحو من أنحاء الوجود لا أنها صفة تعرض الوجود بعد وجوده. فكأنما المبدأ الأول وهو علة العلل واجب الوجود، عندما يوجد الجوهر فهو يوجد التغير، لا أنه يوجد شيئا له التغير، فهو يوجد التغير لا المتغير. وعندما يوجد ذلك الوجود الذي حقيقته التغير، التفت، فهو ثابت في أن حقيقته التغير، فيوجد شيئا ثابتا اللي هو يوجد، يعني يوجد أصل التغير، لا أنه يوجد موجودا ثم يقوم ذلك الموجود بالتغير فيلزم أن تتغير علته بتبعه. لا، المبدأ الثابت يوجد أصل التغير، وهذا لا يخضع لقاعدة أن فاعل المتغير لا بد أن يكون متغيرا، لأنه لا يوجد متغير ها هنا. نعم، هذه المتغيرات إنما هي الحركات العرضية، وهذه لا بد أن يكون فاعلها متغيرا، وفاعلها هو ذلك الجوهر. هذا إجمال الجواب، وأما تفصيله فهذا يتضح أكثر عندما نتعرض إلى حقيقة الحركة الجوهرية وبيانها. وبهذا يظهر أن كلامهم إن فاعل المتغير لا بد أن يكون متغيرا هو بنفسه عد دليلا فيما بعد على الحركة الجوهرية، لأنهم لا يريدون من الفاعل ها هنا إلا الفاعل الطبيعي هو ذات الجوهر. ولذلك سيأتي معنا أن من أبرز الأدلة التي جاء بها صدر المتألهين على الحركة الجوهرية هو إرجاع الحركات العرضية إلى ما بالذات، وما بالذات هو ذلك الجوهر. نقرأ هذا الفصل الثامن. قال بل عندهم أجوبة. الفصل الثامن في ارتباط المتغير بالثابت. ربما قيل إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثلها في التغير والتجدد، لأننا ننقل الكلام إلى هذه العلة، ما دامت ممكنة فلا بد لها من فاعل، وفاعلها لا بد أن يكون متغيرا تبعا لتغير هذه المعلولات. وهلم جرى، ويستلزم ذلك إما التسلسل أو الدور أو التغير في المبدأ الأول تعالى عن ذلك علوا وأجيب. ولذلك شوف القول منسوب إلى التضعيف. وأجيب بأن التجدد والتغير ينتهي إلى جوهر متحرك بجوهره، فيكون التجدد ذاتيا له، فيصح استناده إلى علة ثابتة شوف توجد ذاته، لأن إيجاد ذاته عين إيجاد تجدده. جيد، قد يقال ويجاب عن ذلك. الفصل التاسع في المسافة التي يقطعها المتحرك بحركته. هذا لن يسع الوقت لشرحه، والحمد لله رب العالمين.